تاني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: العلة الفاعلية وأقسامها. الكلام في مقامين: المقام الأول في بيان معنى العلة الفاعلية، المقام الثاني في بيان أقسام العلة الفاعلية. أما فيما يرتبط بمعنى العلة الفاعلية فاتضح بيانها من خلال ما تقدم، وهو أن الماهية في حد نفسها متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فترجيح جانب الوجود على العدم يفتقر إلى مرجح، عبر عنه يفتقر إلى فاعل يمنح ويرجح الوجود على العدم. فالمراد من العلة الفاعلية هو ما يمنح الوجود، ما يفيض الوجود يسمى بالعلة الفاعلية. أي وجود؟ وجود المعلول، فيسمى بالفاعل أو ما في معنى الفاعل. في معنى الفاعل يقال يؤثر، يفعل، يمنح، يفيض، يعطي، كلها في معنى الفاعل. والمعلول يسمى قابلا، يقال العلة فاعلة والمعلول قابل، أو منفعل أو متأثر وما شابه ذلك. هذا هو مرادنا من العلة الفاعلية. في الحقيقة والواقع العلل أربعة أقسام، أربعة أقسام: علة الفاعلية، ما منه الوجود، وعلة غائية يعني ما لأجله الوجود، وعلة مادية ما فيه الوجود، وعلة صورية ما به الوجود. مادية ما به الوجود، صورية ما به الوجود، فاعلية ما، العلة الفاعلية ما منه الوجود، والغائية ما لأجله الوجود، وعندنا علة مادية وعلة صورية. يا جماعة، السيد العلامة في هذه المرحلة يبحث عن جميع هذه العلل الأربع، وبدأ بالعلة الفاعلية وهي التي تفيض الوجود على المعلول، تمنح وجود المعلول، ترجح وجود المعلول، ما شئت تعرف. ثم بعد ذلك يثني البحث في العلة الفاعلية الغائية، ثم بعد ذلك يبحث حول العلة الصورية والمادية. العلة المادية ما به الوجود، والصورية ما فيه الوجود، أما الفاعلية ما منه الوجود. إذا نحن كلامنا في أربعة، في أربع علل. اتضح ما هي العلة الفاعلية، ما هي أقسامها، المقام الثاني. يعني ما يصدر عنه وجود المعلول هل هو قسم واحد او اقسام؟ نقول اقسام متعدده اختلفوا في تعدادها 7 8 5. قال العله الفاعليه وهي التي تفيد وجود المعلول وتفعله توجده فيكون المعلول قابلا متأثرا منفعلا ما شئت فعل. قال هذا تعريف العلة الفاعلية على أقسام، وهذه الأقسام ليست حصرا عقليا بل هي استقرار قادم على الاستقرار. وقد ذكروا في وجه ضبطها كأنه يلمح أن هذا الضبط محل كلام، إذ يمكن إرجاع بعض الأقسام إلى بعض كما سوف يشير إليه في خاتمة الفصل السادس. قال أن الفاعل يعني الذي يفيض الوجود على المعلوم إما أن يكون له علم بفعله أو لا، والثاني الذي لا يكون له علم بفعله، إما أن يلازم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع كالنار بالنسبة إلى الإحرام، أو لا يلازم وهو الفاعل بالقاسر كالمعدة عندما لا تنقض. والأول وهو الذي له علم بفعله، إن لم يكن فعله بإرادته فهو الفاعل بالجبر كالإنسان عندما يجبر على شرب الماء أو يجبر إذا كان قسم التعليم يجبر الطالب على أن يحضر هذا الدرس، الفاعل بالجبر الإنسان لا يملك بإرادة واختيار. وإن كان بها أن يفعل بإرادته، هنا أقسام، فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله وهو الفاعل بالرضا، سيأتي إن شاء الله أن الفاعل بالرضا له علمان، علم قبل فعله وهو علم إجمالي، وعلم بعد فعله وهو علم تفصيلي، بل قل علم في مرتبة فعله وهو عين فعله. وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، وحينئذ قبل فعله يعني ليس عن فعله، وحينئذ إما أن يكون علمه مقرونا بلا زائد وهو الفاعل بالقصد أو الفاعل بالاختيار كالإنسان إذا عطش شرب، إذا عطش الإنسان شرب شيئا ماذا؟ الطعام. وإذا جاع أكل ما. وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لصدور المعلول، وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد على ذاته وهو الفاعل بالتجلي. والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهة أنه وفعله فعل لفاعل آخر كان هذا الفاعل يسمى فاعلا بالتسخير. هذا هو البيان الإجمالي لأقسام الفاعل، تفصيل ذلك، تفصيل ما أبهم، تفصيل ما أجمل. فالفاعل على أقسام 8. نأتي أولا إلى القسم الأول، الفاعل بالطبع. ما معنى الفاعل بالطبع؟ طبعا تلتفت جيدا، جميع أقسام الفاعل التي سنذكرها كلها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن المعلول أن الفعل صادر عن الفاعل، وهذا هو معنى العلة الفاعلية، تفيد وجود المعلول وتفعل توجده. ولكن كل فاعل يوجد المعلول ضمن شروط وضمن خصائص تختلف بعضها عن البعض الآخر، فلهذا انقسم الفاعل إلى أقسام متعددة. القسم الأول هو الفاعل بالطبع. التفت معي، ما هي خصوصية الفاعل بالطبع؟ الفاعل بالطبع يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن الفعل ملائم لطبع الفاعل، ولهذا يسمى فاعلا بالطبع. الأمر الثاني أنه لا علم للفاعل بفعله. مثال على ذلك، المعدة عندما تهرب الطعام، عملية الهضم فعل صادر عن شيخنا وهو المعدة. عملية الهضم فعل صادر عن المعدة، فالمعدة تسمى فاعل وفعل ما هو عملية الهضم. ماذا نلاحظ في هذا الفعل؟ نلاحظ أنه لا يطبع المعدة، لأن طبع المعدة أنها تهضم الطعام. المعدة تعلم أو لا تعلم بعملية الهضم؟ لها علم أو ليس لها علم؟ ليس علما، لا تمتلك شعورا وإرادة معينة. إذا هذا الفاعل وهو المعدة لا علم له بفعله، وفعله يلائم طبعا. النار بالنسبة للإحراق، الإحراق فعل أو ليس بفعل؟ فعل صادر عن النار، فالنار فاعل والإحراق فعل صادر عن النار، وهذا الفعل يلائم طبع النار ولا يلائم؟ يلائم طبعا، طبع النار أنها تحرق. النار لها علم بالإحراق أو ليس لها علم بالإحراق؟ لا علم لها بالإحراق. كل فاعل لا علم له بفعله وفعله يلائم الطبع يسمى فاعلا بالطبع. لكن الفعل ما هو المراد من قولهم لا علم له، أي لا علم للفاعل بفعله؟ ما معنى هذه العبارة؟ ما معناها؟ معنى أن علم الفاعل لا دخل له في الفعل، يعني علم أو لا يعلم على حد سواء. بمعنى تارة الفاعل أصلا لا علم له، أصلا لا علم له، كالنار بالنسبة إلى فعلها وهو الإحرام، أو المعدة بالنسبة إلى فعلها وهو عملية الهضم. هنا أصلا لا يوجد علم للفاعل بفعله، وتارة يتم جيدا لها منه، وتارة يعلم الفاعل ولكن علمه وعلم علمه على حد سواء، علمه لا مؤثر لا تأثير له بفعله. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا ألقي شخص من شاهد يعلم أو لا يعلم هذا الإنسان، هذا الإنسان إذا ألقى نفسه يعلم بفعله أو لا يعلم؟ ولكن هذا علمه لا دخل له في فعله. إذا ألقي فإنه عالم بفعله أو لم يعلم فإنه سوف يسقط من الشارع. إذا من وين علم ولكن هذا علم لا مدخلية له في فعله. إذا مرادنا لا علم بالفاعل بفعله، بمعنى علم أو لا أو لم يعلم لا مدخل لعلمه في تحقيق الفاعل. هذا هو مراده من قوله لا علم له بفعله. هذا ما يسمى الفاعل طبعا. بالطبع. قال الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله، او عبرنا كذا علمه لا مدخلية له في فعله. مع كون الفعل ملائما لطبعه، مثال على ذلك قلنا بفعل النار وهو الإحراق، فالإحراق ملائم لطبع النار. أو كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، القوى البدنية ما هي أربع قوى، القوى الجاذبة، القوى الماسكة، القوى الهاضمة، القوى الدافعة. فمن أفعال المعدة أنها تهرب، هذا هو البدن، تفعل أفعالها بالطبع. ما معنى تفعل أفعالها بالطبع؟ يعني هذا الفعل يلازم طبعه. هنا يتفق عبر النفس في مرتبة القوى، هذه إشارة إلى ما سوف نذكره لاحقا، أن النفس لها مراتب، والنفس في وحدتها هي عين هذه المراتب. في قبال نظرية أخرى تقول النفس شيء ومرتبتها شيء آخر. لهذا يقال القوى الهاضمة، القوى الجاذبة، القوى الماسكة، القوى الدافعة. فقوة الهضم شيء والنفس شيء آخر. أما أحد المتأذين يقول لها النفس لها مراتب وليست المرتبة شيء آخر مغاير وأجنبي عن حقيقة النفس. النفس في وحدتها ووساطتها هي كل القوى، عين القوى. هذا الفاعل بالطبع. القسم الثاني هو الفاعل بالقصد. التفت معي، الفاعل القسري يشترك مع الفاعل بالطبع في نقطة ويختلف عنه في نقطة. الاشتراك ما هو؟ أنه لا علم له بفعله، لكن نقطة الاختلاف أين؟ أن الفعل لا يلائم طبع الفاعل. أما الفاعل بالطبع، الفعل يلائم طبع الفاعل. هذا نظير ماذا؟ نظير شيخنا من يصاب بأمراض في معدته وتقوم المعدة ماذا؟ لا تهضم الطعام، إنما تفعل عكس عملية الهضم. فإن المعدة فعلت، ولكن هذا الفعل ليس ملائم لطبعه. أو أحيانا المعدة بعد أن تهضم الطعام توزع الطعام على ماذا؟ على أنحاء الجسم. أحيانا يختل، تقوم المعدة بإرجاع الطعام إلى البلعوم، هذا يسمى فاعل بالقصد. يعني الفاعل الذي يصدر عنه الفعل وهو خلف طبعه. كانوا قليلا يمثلون بهذا المثال، يقولون الحجر إذا ألقي، فإن طبعه إذا ألقي أنه يصعد من الأعلى إلى مركز الأرض. هذا المثال من الكلام بعد لاحظ معي ماذا قال. قال الفاعل بالقسر وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه. مثال في النفس في مرتبة القوى، لكن ليس عند الصحة، عند الاعتلال والمقام. فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة. القسم الثالث الفاعل بالجبر. ما هو الفرق بين الفاعل بالجبر وبين الفاعل بالقصد والفاعل بالطرف؟ أول فرق أن الفاعل بالجبر له علم بفعله، أما الفاعل بالطبع وبالقصد لا علم له بفعله، ولكن الفعل يصدر من غير اختيار وإرادة، مجبور ومكره. نظير إذا أكره الإنسان على شرب الماء، أو أكره الإنسان على حضور درس، أو أكره الإنسان على أن يقوم بفعل الماء، فيقال مجبور، يعني لا يمتلك الإرادة ولا اختيار، وإن كان يعلم أنا أعلم أنني أشرب الماء، لكني مجبور على شربه. أنا أعلم بحضور درس الفلسفة، ولكنني مجبور، لا أريد أن أكون بفلسفة. نعم، قال الثالث الفاعل بالجبر، وهو ما له علم بفعله، أي كان تعلم بفعلك وهو حضورك ده، ولكن ليس بإرادتك، وليس بإرادتك. نعم، كم إنسان يكره على فعل ما لا يريد وهو مناسب؟ واضح الأقسام. القسم الرابع هو الفاعل بالرضا. كيف جيدا الفاعل بالرضا دقيق؟ الفاعل بالرضا أولا يعلم الفاعل بفعله، الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية والفعل صادر عن إرادة واختيار، والخصوصية الثالثة وعنده علم إجمالي قبل فعله، والخصوصية الرابعة وعنده علم تفصيلي فيما ثبت فعله. إذا واضح أن الفاعل بالرضا يختلف عن الأقسام الثلاثة المتقدمة. أولا يعلم الفاعل بفعله، فخرج أي قسم من أقسام الفاعل؟ الفاعل بالطبع وبالقصد، والفعل يصدر عن إرادة واختيار، هذا خرج أي قسم؟ خرج أي قسم؟ الفاعل بالجبر والإكراه. مثال على ذلك، لا تقنعني هذا المثال، الشاعر فاعل، ماذا يفعل؟ يطبخ الطعام. الشاعر فاعل فعله كتابة القصيدة، فكتابة القصيدة فعل صدرت عن الفاعل وهو الشاعر. لنحلل هذا الفاعل، ما هي خصوصياته؟ أولا يعلم بفعله أو لا يعلم بفعله؟ يعلم بفعله، إذن هو ليس فاعل لا بالطبع ولا بالقصد. ثانيا هذا الفعل صدر عن إرادة واختيار، إذن هو ليس فاعل بالجبر. أيضا له علمان، علم قبل فعله وعلم في فعله في مرتبة فعله، لكن يختلف. علمه قبل فعله علم إجمالي، ولهذا الشاعر يستحضر ماذا؟ يستحضر المعاني بشكل مبهم، صحيح؟ بشكل مبهم. إذا عنده علم إجمالي قبل فعله، ما الدليل على ذلك؟ نقول هذه الأبيات وهذه القوافي وهذه كلمات معلولة لأي شيء لذات فهذه الصور العلمية معلولة علتها ذات الفاعل. تسمعي والفاعل يعلم بذاته او لا يعلم بذاته، وبيعلم بذاته علما حضوريا. والعلم بالذات يستلزم العلم بالمعلوم، من باب ان العلم بالعله يستلزم العلم. اذا علمت بالعله تعلم بالمعلوم او لا تعلم بالمعلوم؟ تعلم بالمعلوم. اذا علمت بتحقق النار تعلم بتحقق الحراره او لا تعلم؟ تعلم، لان العلم بالعله يستلزم العلم بالمعلوم. نقول بما ان دام الشاعر هي عله للصوره العلميه، العلم بالذات يستلزم العلم بالمعلوم قبل الفعل، وهذا هو علم الاجمال. الشاعر قبل ان يكتب قصيدته عنده علم بفعله او لا يوجد علم بفعله؟ يوجد علم بفعله. لعلمه اكمل العباره، لعلمه بذاته، وذاته عله حاضره عنده، فيكون من باب العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. لكن هذا ليس علم التفصيلي، العلم اجمالي. متى يكون العلم التفصيلي؟ في اثناء ما يكون، بمجرد ان يمسك القلم تنسال المعلومات بشكل تفصيلي. في اثناء الفعل تتحول تلك الصوره الاجماليه الى صوره تفصيليه. هذا نظير المجتهد شيخنا. المجتهد او المبدأ عنده علم بالفقه والاصول والرسالة العملية والاحكام الشرعية، لكن علم اجمالي، لكن بمجرد ان يسأل في اثناء فعله ماذا؟ تنهبر المعلومات والاحكام الشرعية بشكل تفصيلي. اذا قبل الفعل ليس للفاعل الا علم اجمالي، ولكن في مرتبة الفعل يوجد عنده علم تفصيلي. في أثناء ما يكتب القصيدة تبدأ تلك الكلمات بشكلها تفصيلي. هذا ما يسمى الفاعل والرضا. إذا الفاعل والرضا عنده علم تفصيلي في مقام فعله، بل وعي الفعل هذا العلم وليس زائد على الفعل، وعنده علم إجمالي في مقام ذاته. قال الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة، الشاعر له إرادة، وعلم التفصيل بالفعل. لاحظ عين الفعل، ما معنى عين الفعل؟ يعني في مرتبة الفعل، في أثناء ما يبدأ يكتب، والمرجع في اثناء ما يجيب يبدا العلم بنحو التفصيل. علم التفصيل بفعله هو نفس فعله، نفس فعله هو علم التفصيل. اذا العلم هو عين المعلوم، وليس له قبل الفعل، قبل ان يمسك الورقه والقلم، قبل أن يجيب، ليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به، أي بالفعل. علم إجمالي بالفعل من أين جاء هذا العلم الإجمالي بالفعل قبل الفعل؟ بعلمه بذاته، يعني بواسطة علمه بذاته. وجه الملازمة أين؟ تجد جيدا، لأن ذاته علة لفعله، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. فالفاعل واجب لفعله في مقام ذاته، وذاته حاضرة عنده، معلومة عنده، فأيضا فعله المنطوي في ذاته معلوم عنده. واضح يا كالإنسان، شوف الرسام أيضا مثال، الرسام أرسم قبل فعله عنده صورة إجمالية مبنى حول اللوح، ولكن متى يتحول إلى علم تفصيلي؟ أثناء الرسم، يعني في مرحلة الفعل. قال نعم، كالإنسان يفعل الصور الخيالية، الرسام عنده مجموعة من الصور الخيالية، وعلمه التفصيلي بها عينها عينها، وعلمه التفصيلي بها بهذه المعلومات بهذه الصور عينها يعني عين الفعل، وله قبلها يعني قبل فعل الصور علم إجمالي بهذه الصورة بعلمه بذاته يعني بواسطة علمه بذاته. هذا يسمى الفاعل بالله. الله تبارك وتعالى قالوا أن فعله من هذا القبيل فاعل بالله. ما معنى أن الله فاعل بالله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الخلق، يوجد عالم الإنسان. الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها لكن بنحو العلم الإجمالي هنا، ولكن في مرتبة الفعل يكون علما تفصيليا. فالله تبارك وتعالى فاعل بالرضا. ما معنى فاعل بالرضا؟ يعني قبل فعله عنده علم، يعني بالأشياء قبل وجودها لكن بنحو إجمالي. متى يكون بنحو تفصيلي؟ في مرتبة الفعل، في مقام فعله يكون علما تفصيليا وعين هذه النظرية ذهب إليها الإشراقيون. قال وكفرائية الواجب يعني الله تبارك وتعالى للأشياء عند المخلوقات عند الإشراقيين. القسم الخامس هو الفاعل بالقصد. ما هو الفاعل بالقصد؟ الفاعل بالقصد عنده علم بالفعل فخرج مال الفاعل بالطبع وبالقصد، وعنده إرادة واختيار فخرج الفاعل بالجر. ولكن علمه بفعله قبل الفعل علم تفصيلي، إذا خرج الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا علمه بفعله قبل الفعل علم إجمالي أمام نفسي، يعني يعلم بالفعل قبل الفعل بنحو تفصيل، فخرج العلم فخرج الفاعل بالرضا. هذا نظير ماذا؟ نظير الإنسان في أفعاله اختياره. الإنسان شيخنا عندما يريد أن يفعل فعلا كشرب الماء، شرب الماء فعل صادر عن الإنسان، الإنسان يعلم بهذا الفعل، يعلم بشرب الماء، وثانيا أقدم عليه بإرادة واختيار، وثالثا قبل الفعل عنده علم تفصيلي بشرب الماء، يعرف أين مكان الماء، يعرف ما معنى الماء، عنده علم تفصيلي بهذا الفعل. ولكن هذا الفعل صدر بداع زائد. ما معنى داع زائد؟ يعني الذي يحرك الفاعل نحو فعله. الداعي والغاية التي تدفع الفاعل إلى فعله، ما هي الغاية التي تدفع الفاعل إلى شرب الماء؟ رفع العطش. ما هو الداعي الذي يدعو الإنسان إلى تناول الطعام؟ رفع الجوع. إذا فأفعال الإنسان يعبر عنها من باب الفاعل بالقصد إذا كانت اختيارية، ولهذا جميع أفعال الإنسان يجب أن تكون معللة بدواعي بأغراض، وهذا هو الداعي زائد على الدار وليس وعين. لاحظ ماذا قال الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة فخرج الفاعل بالطبع والقصر والجر، وعلم عظيم هذه الكلمة وعلم تفصيلي بفعله قبل الفعل. فخرج شيخنا الفاعل بالرضا، لأن الفاعل بالرضا قلنا قبل فعله لا يوجد عنده إلا علم إجمالي مبهم، ولكن فتر الفعل بداع زائد. ما معنى الداعي؟ الداعي يعني الذي يدفع المكلف، الداعي والذي يدفع الإنسان نحو تحقيق فعله، يعني الغاية المترتبة على الفعل بعبارة أخرى، الغاية المترتبة على الفعل. كالإنسان في أفعاله الاختيارية فهو يدرس والدرس صدر عنه بعلمه وبإرادة واختيار، وأيضا هناك غاية تترتب وداعي يدفعه نحو طلب العلم وهو تحصيل المعنى. أكثر ما قلنا. السادس، الفاعل بالعناية. ما هو الفاعل بالعناية؟ له علم بفعله، فخرج الفاعل بالطبع وبالقصد، وله إرادة واختيار، فخرج الفاعل بالجر، وله علم تفصيلي قبل فعله، فخرج الفاعل بالرضا. ولكن من غير داع زائد، فخرج الفاعل بالقصد. هذا إن كانوا شيخنا ما هو مثاله. الإنسان إذا كان يقف على قمة الجبل فتوهم السقوط، ما معنى توهم السقوط؟ بمعنى حصلت عنده صورة علمية هي سقوطه، نفس هذه الصورة العلمية تكون منشأ للسقوط للفعل. من توهم السقوط وهو على قمة الجبل يسقط، فتجد أن الفعل نشأ من نفس الصورة العلمية. فهذا فاعل يعلم بفعله، صدر بإرادته واختياره أن هو توهم الصدور، وعنده علم تفصيلي قبل الفعل. من توهم الصدور ماذا يصدر؟ ولا يوجد داعي لصدوره. هذا ما يسمى الفاعل بالعناية. قال وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل، ولكن زائد على ذاك الفاعل. هذا العلم ليس هو عين ذات الفاعل، من غير داع ذات. لاحظ نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، يعني فقط تصور بدون تصديق. كالإنسان الواقع على درع عال فإنه بمجرد توهم السقوط، ما معنى توهم السقوط؟ يعني العلم الوهمي. العلم الوهم ما هو؟ هو العلم المضاف، المعنى الجزئي، يسمى بالعلم الوهمي. قرأنا في المقطع المعاني المضافة إلى أمور جزئية. التفت، لا أنه يتوهم السقوط بشكل كلي فيسقط، يتوهم السقوط المضاف إليه، يعني سقوطي المضاف إلى ياء المتكلم، لا أنه يتوهم عنوان السقوط الكلي. فإن من يدرك السقوط لا يسقط، انما سقوطي انا هذا يكون منشأ للصورة. قد تقول يمكن ان يكون ان تكون الصورة العلمية منشأ لتحقيق الفعل، اقول نعم. هذا نظير ماذا؟ نظير المهندس. المهندس تارة بالخارج يمشي في الشارع ينظر الى البيت فترتسم صورة البيت بذهنه. هذه الصورة من اين جاءت؟ من الواقع الخارجي. كان الخارج سببا لتحقق الصورة، وقد عاد تكون الصورة هي منشأ لتحقق الخارج. المهندس يتصور صورة بناء، صورة منزل جميل، فيوجدها في الخارج. قال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. المشائي صور أن الله تبارك وتعالى فاعل بالعناية. ما معنى فاعل بالعناية؟ يعني الله تبارك وتعالى يعلم بفعله ويعلم بفعله قبل خلقه، ولكنه يعلم بفعله من غير داع داعٍ على ذلك، بل مجرد علم الله تبارك وتعالى يكون منشأ للفعل، لوجود الفعل. ولهذا قال وكالواجب في إيجاده، يعني إيجاده للأشياء، على قول البشارين علم الله تبارك وتعالى يكون منشأ لوجود الفعل. علم الإنسان بسقوطه يكون منشأ لسقوطه، علم الله بفعله يكون منشأ لوجود الفعل. هذا يسمى الفاعل بالعناية. السابع الفاعل بالتجلي، يأتي الكلام عليه لاحقا. بهذا تم الكلام. رجع المقام والصلاة على خير الأنام.